بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على حديثنا هذه الليلة يتناول أحد الذنوب الكبيرة وهو القتل. بعد أن تحدثنا عن الذنب الأكبر وهو الشرك، نتحدث عن هذا الذنب العظيم الذي توعد الله سبحانه وتعالى فاعله بأنه سوف يصليه نارا. القتل كما جاء في هذه الآية المباركة فيها وعد بل وعيد من الله عز وجل على أن من يقوم به عدوانا وظلما سوف يكون ممن يصلى بالنار. القتل يمكن تقسيمه بحسب جهة المقتول إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قتل الذات، وهو ما يعبر عنه بالانتحار، أن يقتل الإنسان نفسه. والقسم الثاني أن يقتل جنينا في بطن أمه، وهو ما يسمى بالإجهاض، سواء كان مباشر الفعل نفس الأم أو كان فردا آخر. الإجهاض وقتل الجنين في بطن أمه. والقسم الثالث هو قتل الإنسان لإنسان آخر في الخارج، ليس قتل نفسه وليس قتل الجنين في بطن أمه، وإنما قتل إنسان في الخارج سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. وحديثنا يتناول القسم الأول وهو قتل الذات أو ما يعرف الآن بالانتحار. الآية المباركة تقول ولا تقتلوا أنفسكم في سورة النساء الآية 29، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، بعض المفسرين رأى أن المقصود منها لا يقتل بعضكم بعضا والنتيجة أنكم تقتلون أنفسكم، ويستشهدون على ذلك بما ورد في قصة قوم موسى عندما عبدوا العجل، قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، اقتلوا أنفسكم، اللي صار أنهم انقسموا إلى قسمين وكان الوقت في الليل، ثم هجم هذا الفريق على هذا الفريق، كل يقتل صاحبه، فالنتيجة صارت أنهم قتلوا أنفسهم بأنفسهم. قال بعض المفسرين أن لا تقتلوا أنفسكم بهذا المعنى، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، إلا أن أكثر المفسرين ولعله هو الأقرب لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تنتحروا بحسب تعبير اليوم، لا تشربوا السم فتموتوا، لا يضرب إنسان نفسه بشيء جارح فيموت، لا يشنق نفسه، أي لا يوجه فعل القتل إلى نفسه وإلى ذاته. هذا الفعل الانتحار وقتل الذات له أسباب مختلفة كما يذكر المحللون النفسيون والأطباء في هذا الجانب، وهو مع الأسف الشديد من الأمور التي كانت غريبة على مجتمعنا، فأصبحت في هذه الأيام كثيرة ويخشى أن تتحول إلى شيء سهل، واحد كل مشكلة صارت عنده ينتحر، أي فشل صار عنده ينهي حياته. والشاهد على هذه الكثرة ما تتحدث عنه الإحصاءات، طبعا الإحصاءات على مستوى العالم شيء رهيب، يعني يتحدثون أنه خلال هذه الستة أشهر أو السبعة أشهر الماضية منذ بداية السنة وإلى أيامنا هذه على مستوى العالم يوجد هناك قريب من 620,000 حالة انتحار، يعني أكثر من نصف مليون شخص انتحروا على مستوى العالم، بل حتى في بلادنا وهي البعيدة عن هذه التوجهات واللي كان فيها الأمر قليل أصبح يتزايد. هنا عندنا مثلا في المملكة في سنة 1407 حسب الإحصاءات عدد حالات الانتحار في كل أجزاء هذه البلاد يبلغ 100 حالة، 100 شخص ينتحرون أو انتحروا في سنة 1407. بعد 20 سنة تضاعف هذا الرقم 3 مرات، يعني بدل 100 أصبح الحديث عن 305. هذا طبعا المسجل في الإحصائيات وإلا هناك قسم لا يدخل ضمن الإحصائيات. ويزداد الأمر طبعا في هذه الأيام، أحدهم كان يتحدث وهو من الأطباء يقول في هذا المستشفى المركزي للمنطقة في كل أسبوع هناك ما بين 4 إلى 5 محاولات انتحار تأتي. يعني لنفترض ولد يريد أن ينتحر فيتدارك أمره في آخر اللحظات ويؤتى به، يقول لك هذا ما بين 4 إلى 5 حالات إذا في الأسبوع هكذا، معنى ذلك إذا تضربها في 50 أسبوع أنت تتكلم عن 250 حالة تقريبا من محاولات الانتحار في بلد كان هذا الأمر غريبا جدا عليه وإذا به يصبح بهذا العدد. لهذا ينبغي التوجه إلى مثل هذا الخطر والتنبيه عليه من الناحية الشرعية والحديث عنه من الناحية التربوية والأخلاقية حتى يحاصر في أقل مدى ممكن وفي أقل عدد مستطاع. أما بقية الأماكن فالأمر أكثر من هذا، هذا البلد عندنا والسلاح ما منتشر بذاك المقدار وبهالعدد، فكيف في سائر الأماكن؟ رأينا خلال هالثلاثة أشهر الجرائد قل في يوم من الأيام لا تخرج الجريدة بالإبلاغ عن حالة انتحار إما لواحد من أهل البلد أو واحد من الوافدين إلى البلاد، وهذا فد مؤشر خطير. إلى هالأمر أسباب مختلفة ومتعددة، من الأسباب ما هو سبب نفسي أو يرتبط بالأسباب النفسية، وأهمها قضية الاكتئاب. الاكتئاب يسمونها الآن مرض العصر أو مرض الحضارة، اللي على أثر مقدمات معينة يصاب الإنسان باكتئاب فيجد أن هذا العالم على سعته ليس فيه شيء يدعو إلى البهجة ولا إلى الأمل ولا أن يستحق الحياة، ماكو شيء فيه هالكون بما فيه من ملذات وفرص وأشياء، ليس هناك شيء يرتاح إليه، ليس هناك أمل، ليس هناك إشراقة. هذا مكان مجلب للسأم، مجلب للهم والحزن، ويتطور هذا إلى درجات أكثر من هالموضوع، وإله علاجات كثيرة. بس إذا تمكن مثل هذا الأمر النفسي من الإنسان يصنع فيه ميلا وتفكيرا في الانتحار حتى يغلق هذا الملف، هذا الشيء الذي لا يرتاح إليه ولا أمل فيه ولا خير يرجى منه، لماذا الاستمرار فيه؟ يبدأ بالتفكير في الانتحار. هي من الأمور والمشاكل النفسية التي قد تدعو إلى قضية التفكير في الانتحار. هناك أيضا أمور نفسية أخرى، وأنا الأخل أفتح قوس هنا بالمناسبة لأقول إن علينا أيها الأحبة أيتها العزيزات أن نغير من نظرتنا إلى موضوع العلاج النفسي. الآن لو واحد عنده مثلا موعد مع طبيب القلب أو مع طبيب الباطنية، عادي جدا، وين رايح؟ عندي موعد مع طبيب القلب، عندي موعد مع الباطنية. بس هل رأيت واحد يقول لك مثلا أنا عندي موعد مع الطبيب النفسي؟ أبدا. يخفي هذا أصلا قسم من الناس مع شدة حاجتهم إلى ذلك لا يذهبون إلى الطبيب النفسي، وإذا ذهبوا يذهبون متكتمين مستترين بالأمر كأنهم قاعدين يمارسون فد عمل من الأعمال المحرمة أو شيء غير طبيعي، أو أن يسمع أن فلان فتاة اللي هي على أبواب زواج اتراجع طبيب نفسي، خلص معنى ذلك هذه سقطت من الاعتبار. شاب عنده مراجعة مع الطبيب النفسي ينظر إليه كما ينظر إلى المجنون الذي ينبغي أن يتجنب. هذه ثقافة غير صحيحة. النفس كالبدن تتعب وتمرض وتحتاج إلى علاج وتحتاج إلى عناية ورعاية، ولازم نعيد صياغة موقع الطبيب النفسي والمستشار النفسي في مجتمعنا لكي يكون موضعه كموضع أي طبيب عادي يذهب إليه في العلانية ومن دون تخوف ومن دون أي مشكلة، لأنه لو تركت بعض هذه المشاكل النفسية والأمراض النفسية تنتهي إلى مثل الانتحار. فواحد من الأسباب والعوامل هو المشاكل النفسية والأمراض النفسية التي تترك بلا علاج بلا عناية بلا توجه. من الأسباب ما يذكرونه أيضا ضغوط الحياة وفشل الإنسان في قضية أو أكثر من القضايا. إنسان قد يبدأ شاب بالدراسة وعنده آمال وطموحات إلى آخره، في الامتحان الرئيسي ما يجيب العلامة المطلوبة، قسم من الناس يتعاملون مع القضية بشكل طبيعي، يقول لك بالتالي أنا إما عندي محاولة ثانية أحاول محاولة ثانية، ما عندي محاولة ثانية هذا المقدار اللي أقدر عليه، أنا توجهي مو توجه نظري وعلمي، خل أتوجه إلى التوجه العملي. أنا إنسان من الممكن أن أكون متميزا في الاتجاهات العملية في التجارة مو إلا العلم، هذا مقدار قدرتي العلمية ما أقدر أكثر من هذا. قسم هكذا وقسم آخر لا، ما يمكن أن يعترف أنه مستواه نازل في هذا الجانب، ولا سيما إذا كان الأهل يضغطون بقوة. وأنا أنبه هنا إلى مثل هذه الحالة الخاطئة بالذات، قسم من العوائل وضغطهم أكثر على الفتيات، شوفي فلانة جابت أول، شوفي فلتانة تفوقت على من سوى، طيب القدرات مختلفة، الكفاءات مختلفة، قدرة التعقل مختلفة، شوف فلان شلون وانتين يا حظي هالشكل. طيب فهذه تهلك نفسها وما توصل، هذا بعد مقدارها، هذا قدرتها هالمقدار، لا تضغط عليها أكثر من هالمقدار، شجع تابع حاول، بس بالتالي كل إناء له مستوى معين. هذه طاسة تشيل إليها 10 ملاعق وذيك صفرية تشيل إليها ما أدري كذلك، ليش أنت تصر إلا لازم الجميع يكونوا أول وأحسن وإلى آخره؟ وهذا أحيانا يسبب مشاكل. في دولة خليجية نقلوا هذا المعنى أن فتاة كانت من هالنوع، يعني أهلها يضغطون عليها لازم تجيب الدرجة الأولى، وهي أيضا كل شيء ما تسوي إلا لازم تجيب هذا، لا تطلع لا تروح لا تجي حتى تلبي رغبة أهلها. ثانوية عامة قدمت مثلا في رأيها شيء مناسب، جاءت حتى تشوف درجاتها، شافت أن مو بس ما جعب من الأوائل، ما طالع اسمها في الناجحات، فراحت على الفور وأخذت إليها كومة حبوب وبلعتها وأنهت حياتها، وكتبت رسالة أنه أنا كنت أتوقع أن أجيب من الأوائل وإذا بي أرسب في الامتحان، لا حاجة لي في هذه الدنيا. أنهت حياتها. لما خلصت المراسم الوفاة وكذا راحوا يحققوا كذا، تبين أن اسمها ساقط سهوا، وإلا هي من الأوائل أيضا جايبة، راحت حياتها الشكل. زين أنت يا أيها الأب، أنت يا أيها الأم، شو اللي يخليش تخل تضغطي على هذه البنت بحيث تجعلين هالامتحان مسألة حياة أو موت بالنسبة لها؟ زين الإنسان يوجه، زين يشجع، زين يرشد، ولكن ليس إلى هذا المقدار، سواء بالنسبة إلى الأب أو الأم. هذه حالات الفشل اللي تصير عند بعض الناس ما تخليه يتحمل فينهي حياته. يا بيريد يبدأ في عمل تجاري، حاول أن يضربها منا منك ما فادت، تارة يتعامل مع القضية أنه يابا يقرأ الدعاء ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزق، رزقك مو هنا، مو في هالسوق في سوق ثاني، مو في السوق في الوظيفة، مو في الوظيفة في السفر، مو في السفر في الحضر. طيب لا تصر على هذا وتعتبر أن هذا نهاية المشوار وفشل حياتك وباشر تفكر في أفكار غير صحيحة. فقسم من الناس إذا فشلوا في أمر من الأمور ينهون حياتهم باعتبار أن هذا آخر المشوار، مع أن هذا شيء غير صحيح. كم من الناس تعاملوا مع القضايا بأريحية وبشكل صحيح وتخطوها. أكو كتاب من الكتب الجميلة اسمه الفرج بعد الشدة لأبي القاسم التنوخي. إذا إنسان صارت عنده مشاكل وكذا، زين يقرأ قصص الآخرين حتى يتعلم منها أنه الشدة مو هي الدائمة، إغلاق الباب مو هو الدائم، هاي مو نهاية التاريخ، لا تتغير الأمور. فيقول أنا أعرف واحد من أصدقائي، هذا اللي يروي الحكاية يقول واحد من أصدقائي اسمه أبو الحسن محمد، أبو محمد الحسن المهلبي. هذا شاب كان أديب وكان فاهم ومتحرك، بس كل ما يضربها من صوب تطلع أوجة حسب التعبير، كل ما يدخل في شغلة ما تنتج. يا بل الأرض اللي تزرعها مو عدلة، شوف لك أرض ثانية، المجال اللي تشتغل فيه مو مجالك، شوف لك مجال آخر، لا تيأس، جرب، اصبر، واصل. بس يقول هذا كان أراد أن يتزوج ما قدر، أراد أن يطلع إلى شغل مثلا معقول ما صار، كان فقير إلى الحد اللي يقول فد أسبوع كان يشتهي يأكل قطعة لحم ما قدر يحصل، أسبوع كان متشهيها شهوة. فبعد فاضت به كما يقول، يقول كنت طالع وياه في الطريق فأنشدني شعرا قال: ألا موت يباع فأشتريه، ماكو موت ينباع وأروح أشتريه، ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه، إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني مما يليه. إذا أشوف قبر أتمنى لو أنا بصفة مسدوح حسب التعبير. ألا رحم المهيمن روح عبد تصدق بالممات على أخيه. أكو واحد منكم يتصدق بالموت على هذا الإنسان؟ طيب يقول كلش كان متأثر، لكن بالتالي مشى في حياته واستمر فيها. إلى أن صارت أيام معز الدولة. معز الدولة كان البويهي، كان يقرب الأدباء والشعراء والعارفين، فسمع عن هذا، قرب، شاف الرجل عنده فهم وعنده حكمة وعنده معارف وعنده آداب وإلى آخره، قربه إليه، رفع منزلته إلى أن سواه وزير وصار إلى تلك الأبهة والكذا. فيقول فد يوم من الأيام أنا سمعت عنه، رحت إليه من مكاني، أنا على حالتي هو صار الوزير، أنا اللي كنت أتصدق عليه بالأكل طيب وهو صار الآن الوزير، فرحت إلى ودخلت بلا استئذان على ديوانه ومجلسه، زين، وأنا أقول سأدخل للوزير بلا احتشام، أذكره على قول نسيه، أتذكر يوم قلت وقيذا ألا رحم ألا موت يباع فأشتريه؟ تتذكر في يوم من الأيام أنت وأنت مريض وأنت محتاج قلت إلي ألا موت يباع فأشتريه؟ يقول بالتالي أكرمني واستقبلني، بس هذا تغير حاله، بالتالي يوم من الأيام يتمنى أن يموت وأن يكون قبره إلى جانب القبور، وإذا به يتحول هذا التحول الكبير ويصير عن لو ذاك الوقت أقدم على الانتحار انتهت حياته وهو آثم ولم يتغير حاله، صحيح ولا لا؟ فأحيانا يصير هناك فشل عند شخص من الأشخاص، ينتهي هذا الفشل إلى أن الإنسان يفكر في الانتحار. هذا سبب ثاني. من الأسباب أيضا الفقر، وقد ذكرنا أن من الأسباب أجارنا الله وإياكم إدمان المخدرات. مخدرات طريق إلى الانتحار. كثيرا ما يحصل أن هذا المبتلى بالمخدرات تنتهي حياته وهو في عز الشباب. ليش؟ أولا هذا المدمن، الله يجير شبابنا وأبنائنا ومن نعرف من هذه الآفة، وخلي يسمع ذاك اللي يتسوق واللي يروج واللي ما أدري كذا، ترى هذه فيها نهاية حياة الإنسان. أنا مرة تحدث لي أحد الأشخاص اللي كان مبتلى بهذا الداء الوبيل والله نجاه منه من الإدمان، يقول المدمن بعد مدة من الزمان لا يعرف أي لذة من اللذات. النساء والزواج اللي الناس يتعاركون عليه هذا ما يعرف إليه لذة أصلا، لا يعود شيئا فيه أي لذة تحركه، أو أن المرأة تحركها لذة تجاه الرجل، أبدا، تنتهي لذة الجنس بعد فترة من الإدمان عند الرجل والمرأة، ما يصير أكو فيه لذة أصلا. الأمومة والأبوة اللي هي عند الناس العاديين حاضرين يشترونها بنصف ثروتهم، إذا إنسان الله ما رزقه ولد أو بنت أو امرأة لم ترزق، نسأل الله أن يهب لهم ذرية طيبة إن شاء الله. طيب هذا الإنسان حاضر أن يدفع نصف ثروته حتى يسمع صرخ الطفل عنده يدب ويدرج، ذاك يقول لك أبدا لا يشعر بأطفاله، وهي لا تشعر المدمنة بأمومة تجاه أطفالها، ماكو شيء اسمه أمومة وأبوة وما أدري، هالحالة من الحنية والعطف والاشتياق، والإنسان يشوف حياته مستمرة بوجود أبنائه وبناته، أبدا هذا ينتهي بعد مدة من المدمن. أما قضية الطعام والشراب فهذا لا تحكي عنه، ما إلى الطعم، هذا الطعام اللذيذ اللي الناس يتنافس فيه ليس له طعم ولا مزية، الشيء الوحيد اللي يلتذ به هو هذا السم الإدماني، بس هذا يطلب هذا. ولذلك تشوف يزيد الجرعة يوم بعد يوم، لأن لذته وراء هذه، إلى أن يأخذ جرعة أكبر من المعدل وتنتهي حياته. الله يجير شبابنا وفتياتنا من هذا الداء، ويهدي من يسترزق من هذا المال الحرام الذي لا يطهره شيء. يتصور واحد مثلا يقول أنا خليني الآن أكون نفسي، أربح لي نص مليون مليون أكون نفسي وبعدين أترك. لا، هذا مال حرام لابد أن يرجع. ما تقدر تأسس به بيت ولا تأسس به تجارة ولا هم يحزنون. هذا كان على عظام الشباب والفتيات وغيرهم. فواحد من الأسباب أيضا الإدمان. أكو من الأسباب الأمراض اللي قسم منها يكون مؤذي إلى المريض، فبعض الناس من غير صبر من غير تحمل ترض عنده مرض من الأمراض المتعبة المجهدة، تارة يقول هذا أنا قسمتي في الحياة وأنا حالي أحسن من غيري، إذا أنا أقدر أمشي غيري ما يقدر يمشي. جاءني أحد الشباب وأنا تعجبت يعني من شدته وصبره وتفاؤله، فسألني مسألة، قلت له هاي المسألة نظرية لو أنت تحكي عن شيء واقع. قال لا، هاي بنتي. يقول أنا عندي بنت صغيرة عمرها 11 سنة، يسأل عن موضوع الصوم، يقول هذه لازم أنا أدخلها في الليل المستشفى حتى يصير تغسيل إلى الدم مالها إلى يوم ثاني، يوميا هالشكل لازم أوديها. طيب الله يشفيها إن شاء الله ويعافيها ويفرج عن جميع المرضى. طيب فهذه شلون قضية الصوم مالها؟ أقول له هذه يعني هالأيام صايرة. قال له هذه الآن 9 سنوات، 9 سنوات هو على هالحالة هذه، وهو شاب بعد أبو 35 سنة أكثر أقل، ولا يظهر علي أن عنده مشكلة أبدا في تفاعله، في حيويته، في نشاطه الاجتماعي، في كذا. طيب وأكو إنسان عنده فد مرض من الأمراض ما يتحمل أن يصبر عليه، فيروح يقول لك أنا خلاص أغلق هالملف هذا وأنهي حياتي، وهذا من قلة الصبر وقلة الشكر وقلة الحمد لله سبحانه وتعالى. إذا أنت مبتلى غيرك مبتلى أكثر من عندك وهو صابر على شدة ابتلائه. فإذا هناك عوامل وأسباب مختلفة تنتهي ببعض الناس إلى التفكير في هذا الأمر، في الانتحار وقتل الذات، لكن ليعلم الجميع أن هذا من الأمور المحرمة عند جميع الديانات السماوية. اليهود يحرمونه، المسيحيون يحرمونه، المسلمون يحرمونه. المسلمون مو يحرمونه، يحرمون ما هو أدون منه بكثير. الآن الإنسان مثلا في فقه الإمامية عندنا على الرأي المشهور والمعروف بينهم، لو أن إنسانا قال أنا أريد أقطع إيدي، غير إيدي، مو إيدك أنت، أنا ما معتدي على أحد، أريد أن أقطع يدي من الكتف، نقول له يحرم عليك، ما يجوز إليك. يا بإيدي أنا ما بخلي أحد يقطعها حتى يكون معتدي علي، أنا بنفسي أجيب من شار وأقطعها، لا يجوز له ذلك. أريد أقطع رجلي، لا يجوز له ذلك. الله هو الذي أعطاك هذه الأعضاء والقدرات ولم يسلطك على إتلافها أبدا. ولهذا يفتي علماؤنا على المشهور أنه لا يجوز للإنسان تعقيم نفسه تعقيما نهائيا. يقول لك أنا صار عندي الآن 5 أولاد 6 أولاد أكثر أقل، اكتفيت بس أريد أروح أخيط المكان خياط نهائي، أبني طوف بعد خلاص، ما يجوز. يابا شغلة شغلتي، صوبي أنا مو صوبك أنت. طيب وأنا أسويها أيضا، حتى إذا تقول مثلا لا يجوز لأجل أن الدكتور يطلع عليها أو شيء، أنا بسويها العملية بنفسي. طيب لا يجوز ذلك، لأن إفقاد الإنسان نفسه لعضو من أعضائه وقدرة من قدراته غير جائز بالحكم الأول أبدا. ما يقدر. نعم تسوي منع مؤقت سحاب تسكره مدة وبعدين تفتحه بعد فترة من الزمان، هذا ما في مشكلة، عملية تسويها بحيث تستطيع بعد مدة من الزمان أن تفتح هذا الباب، يقولون ما في إشكال، لأن هذا مو إفقاد للحاسة وإفقاد للقدرة. زين إذا واحد هو بنفسه ما يقدر، أكو مجال مثل ما بعض الناس يروح يقول إلى زوجته أنت لازم تروحي تسوي تعقيم وتسدي بشكل كامل، لا يحق له شرعا ذلك، وتستطيع المرأة أن تقول له لا أفعل ولا يجوز لها أن تفعل أيضا. إذا هو إلى نفسه ما يجوز إلى النوبة يصير إلى غيره يروح يعقم ما يصير. فإذا كان بالنسبة إلى إفقاد عضو أو حاسة هذا الأمر غير جائز، فكيف بإفقاد الحياة؟ لا يجوز ذلك. وفي الحديث عن المصطفى محمد من شرب سما يريد بذلك أن يموت لم يزل يتحساه في نار جهنم خالدا فيها. أول شيء هذا يودوا نار جهنم، ومن العذاب اللي يعذبوا فيه هي يعطونه من هذا السم في نار جهنم، طبعا هناك ما يموت فيه بس آلام الموت يذوق، يبقى في نار جهنم خالدا ويتحسى هذا السم ساعة بعد ساعة. وهذه إشارة أيضا إلى الآية المباركة اللي فيها أنه موعود بنار جهنم. خارج إطار الحكم الشرعي هناك جهات تربوية لازم الإنسان يلاحظها أيضا في مثل هذا الأمر. من هالجهات التربوية وهذه لازم نطبقها في أنفسنا ثم في منازلنا وفي المجتمع، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عند حلول المشاكل. تحيط بالإنسان مشاكل، مشاكل مادية، مشاكل نفسية، فشل في الدراسة، فشل في العمل، نزاعات، فشل في الزواج، فشل في تربية الأولاد، فشل فشل، هذه تخلق على الإنسان ضغوط، تحمله أحمال على عاتقه. ماذا يصنع هنا؟ أفضل من تطرح هذه الأحمال بين يديه هو الله سبحانه وتعالى. عندما تقرأ دعاء خميل من داخل قلبك وأنت تفكر في هذه الكلمة، قل إلهي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إذا الابن يروح يسأل أباه، وإذا أنا أسأل اللي أكبر من عندي، فالأولى من كل ذلك أن أطرح رحلة مشاكلي بين يديك يا رب، أن أطحر بفقري إليك. في مناجاة المفتقرين للإمام زين العابدين عليه السلام اقرأوا هذه المناجاة، لا سيما عندما تحدق بك المشاكل، مناجاة المفتقرين. إلهي كسري لا يجبره غير لطفك وحنانك، وضعفي وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وضعفي لا يعزه إلا عزك وسلطانك، وروعتي لا يؤمنها إلا أمانك. فيا منتهى أمل الراجين، ويا غاية سؤل السائلين، لك تخضعي وابتهالي، وإليك حاجتي وسؤالي. اقرأ هذا الدعاء، اقرأ هذه المناجات وأمثالها حتى تخفف من ضغط المشاكل عليك، لأن مشكلة هذه القضايا النفسية أنها تخلف عند الإنسان شعور أنه ضعيف وليس له ناصر، ما عنده معين. فإذا ضعيف وما عنده معين أحسن شيء أن ينهي حياته، لكن إذا صار يعتقد أن الذي يعينه هو جبار السماوات والأرض والذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، ذاك الوقت يشعر بالأمان، يشعر بالاطمئنان، يشعر بأن مشكلته قد سلمت إلى من يستطيع حلها. هذا واحد من الأمور، ونعلم أبنائنا أيضا على مثل هذا الأمر أن يلجأوا إلى الله عز وجل كلما أحدقت بهم مشكلة من المشاكل. الأمر الآخر أن نفتح بوابات الأمل في داخل الأسرة. كيف؟ أحيانا يجي إليك ابنك، تجي إليك بنتك، عندها مشكلة تبغى فلوس، عندها مشكلة أخرى، مشكلة نفسية، عندها مشكلة مع صديقة، عنده مشكلة مع رحم. أنت أحيانا تسلك أحد طريقين، إما أن تقول له أنا هذا اللي ناقصني، أنا جاي من السوق تو عامل من عمالي شارك وتوهم مسوين علي غرامة هلقد فلوس، وتوهم خسارتي في ما أدري في الأسهم كذا وكذا، وتوني حاصل على هالمشكلة، وانت تجيب مشاكلك فوق راسي، تزيد الطين بلة. انت هنا مو بس ما فتحت الباب قدامه، سديت عليه باب آخر. الطريق الآخر لا، أن تجي تستمع إليه، تهون عليه المشكلة مهما كانت. القضية بسيطة تحت السيطرة، نسعى فيها، نتعاون أنا وأنت على حلها. وكم من الناس كانت عندهم مشاكل وتخطوها تعدوها، أنت أيضا راح تتخطى هذه المشكلة بالتعاون بيننا وبينك، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فتحت له ذلك الباب المغلق. لتصنع أبواب مغلقة في داخل منزلك في من تؤثر فيهم. إذا أكو مشكلة لا تزيدها، جت الزوجة مرة تشتكي أبوك قال هالشكل، وأمك قالت هالشكل، ولد عمك سوى كذا، ومرت أخوك سوت كذا وكذا. لتسد باب آخر، حاول أن تفتح الباب هذا. كل هذه قضايا بسيطة تصير بين الناس، لكن يمكن حلها. تعالي تحدثي بالضبط وإيش صار، وأنا أعدك بأن أتساعد في حل هذه المشكلة. خلص المشكلة هي انحلت، لأن كثير من الناس بس يريدون فرجة أمل، فتحة أمل تفتح إليهم. أساسا أنت لما تروح إلى مريض مثلا، بعض الناس يضيق الدنيا في عيني، يجيب له المشكلة مثل ما قال ذلك زائر المريض، راح إلى مريض قال سبحان الله، الله يعين هذا المريض على هالمرض، هذا المرض مرض خطير ما حد نجا منه قبل هاليوم، فلان ذاك ابتلي بهالمرض ودع، وقبله ما أدري فلان وسلم، واللي قبله كذا وانتهت حياته، بس باقي تعال مدده وصلي عليه صلاة الميت. يابا انت مو جاي حتى تغلق عليه ابواب الامل، انت جاي حتى تفتح اليه الابواب. قل له الله هو الشافي المعافي. طيب بدعاء المؤمنين لله عز وجل يشافى المريض، وهذه الامور بسيطة وتصير، وان شاء الله انت في رجاء السلامة. تقول له لا يكون مثل فلان جماعة ما خبرونا بميتهم، انتوا لازم تخبرونا قبل لا تخلص الفاتحة. هذا مما ينبغي للإنسان أن يعطي لمن حوله الأمل، يفتح لهم الأبواب إن كان بالكلام أو كان أحيانا حتى بشيء من المال. أحيانا ترى مقدار بسيط من المال يهون الشغلة، وأنا أتعجب عندما أسمع حالات من الشح عند قسم من الناس. إن شاء الله ماكو، أكيد ماكو في هذا المجلس، طيب علشان 50 ريال يصعد إليك معركة، ولا معركة داحس والغبراء مع زوجته. يا بهسا زوجة وهبت حياتها لك وعاشت كل وجودها إليك، انت تيجي تدخل معها معركة علشان هالمبلغ الزهيد؟ لمن تجمع المال؟ لمن تجمع المال؟ بالتالي رح تاخذ من عندك اذا سبقتها ثمن هالمبلغ هذا، انت رح يسلم الها. زين اعطي منه شيء الان. ولدك ايضا رح ياخذ مقدار النصف في بعض الحالات واكثر، الان اعطه. يا أكو بعض الأشخاص فعلا، أنا أعرف واحد من الشباب عمره قريب 40 سنة وكل عمره في خدمة أبيه، طيب ومتعطل على أرض. هذا الأب عنده عدد من الأراضي هالشكل مركونة ما فيها شيء ولا مستثمرة في شيء، طيب ما حاضر. طيب تصدق على ولدك بأرض يسكن فيها بدل ما يظل هكذا، لازم تموت ويفرح بموتك حتى يحصل هذه الأرض. سخاء لازم يكون عندنا، جود لازم يكون عندنا. أحيانا أنا أمتنع عن أن أنفق على ابني فد 100 ريال وأضطر بعدين يروح يسرق أموال، أضطر أدفع 100,000 ريال للمحامي حتى أطلعه من السجن. هذا عقل؟ هذا ما أدعونا الإنسان أن يجي يرمي الأموال يمينا وشمالا هكذا بلا تدبير، لكن السخاء بالذات على العائلة مطلوب، الجود بالذات على العائلة مطلوب. لا تخلي لا تضم. يحتاج أن نفتح أبواب الأمل. هذا إذا شاف أنك الولد شاف أنك تنفق عليه يستشعر أن الحياة ضاحكة أمامه، الحياة مشرقة أمامه، الأمور بخير وطيبة. لا تصور له الأمور أنها كلها مسكرة، ترى أنا عندي مشاكل وخسران وما أدري كذا وما أقدر. وإذا يا ويله إذا قال لك حكاية، تعال واسمع سردة الأسباب اللي تجعلك ما تعطيه شيء. أعطيه أمل بالحياة، أعطيه تفاؤل أساسا الشيعة اللي يخليهم يختلفون عن غيرهم هو إيمانهم بعقيدة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والإمام المهدي معناه أن الأمل في الكون كله مفتوح، أن المستقبل مستقبل مشرق، فيه انتصار الفضيلة وزوال الظلم وانتشار العدل، وأن الأمور تتجه باتجاه الخير والحق والعدالة. هذا على مستوى الكون. خلنا نسويه على مستوى أسرتنا وبيتنا وداخل مجتمعنا، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث خلي يصير استيعاب للبث، بث الشكوى والأحزان. هذا يمنع الاحتقان. احتقانات تصير مثل بالون ينفخ 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 إلى أن ينفجر. يحتاج أن يتنفس هذا البالون حتى لا ينفجر. الزوجة تحتاج أن تحكي إلى زوجها، الابن يحتاج إلى أن يحكي ويا أبيه، البنت مع أمها. لا تقول أنه أنا مو فاضي، يكفيني اللي عندي أنا، وش لي بهالحكي هذا المخربط اللي كل ليلة أنا أسمعه من فلانة وفلتانة. أنت هنا تقوم بعمل جيد، أنك تمنع الانفجار، تمنع الانفجار بمقدار من الاستماع. اسألوا الأطباء النفسيين يقول لك أحيانا يحتاج المريض اللي عنده مشكلة نفسية إلى ساعتين يظل يحكي بالتفصيل الممل، وهذا الطبيب بس قاعد يسمع ويسأله صحيح هالشكل كان هالشكل صار شلون صار، وعلى بس هذا هو جزء أساسي من العلاج. وخلينا نسوي هذا في أسرتنا وفي داخل أوضاعنا حتى لا تضطر البنت تروح تتكلم على الفيسبوك، والولد يروح حصل إلى شلة يبثهم مشاكله وقضاياه، يصير عندك أنت كلامه ومشاكله وقضاياه، بث الأحزان بث المشاكل، التنفيس عما في الداخل جزء مهم من هذا العلاج. وهذا ما مربوط بأن هذا الإنسان صبور ومو صبور، أحيانا قد يكون أصبر الصابرين ومع ذلك يحتاج إلى البث وإلى أن يخرج ما في نفسه. يعقوب عليه السلام لما غاب عنه نبي الله يوسف ابنه ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ظل يبكي يذكر يوسف باستمرار إلى أن قال له أبناؤه تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. شغل لهم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا قاعد أنفس عن نفسي، أتحدث مع الله بأحزاني، أشكو إليه ضعفي، أشكو إليه مشاكلي، ما قاعد أتكلم معاكم أنتو، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا كان نوع من الراحة يلجأ إليها نبي الله يعقوب، فكان يبث أحزانه. الوحيد اللي منع من بث الأحزان كان فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ما خلوها تبكي بأبي وأمي، ما خلوها تدمع، منع البتول من البكاء فمذغدت تبكي أباها ليلها ونهارها، قالوا لها قري فقد آذيتنا، قالوا يا علي إما أن تبكي فاطمة ليلا أو تبكي نهارا فإنا قد تأذينا ببكائها، فبنى لها سقفا سمي ببيت الأحزان، كانت تذهب وتبكي أباها رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا لها قري فقد آذيتنا أنا وقد منع المصاب قرارها، ولذلك عدت هي وعد يعقوب وعد زين العابدين ممن كان بكاء لما أصابهم من مصائب. الإمام زين العابدين أيضا كان يبكي حتى على أبيه الحسين وعلى من استشهد معه، حتى إذا عوتب قالوا له يا أبا الحسن نخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ألا تقولون القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، فلما البكاء؟ قال يا أبا حمزة شكر الله سعيك، إن يعقوب غيب الله ولدا من أولاده وهو حي يرزق، فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وأنا رأيت أبي الحسين وعمي العباس وأخي علي وابن عمي القاسم وبقية آل علي وآل أبي طالب مجزرين على الرمضاء، فكيف تريدني أن أصبر، كيف تريدني أن أتسلى، والله ما مررت على بيوت آل عقيل وآل أبي طالب إلا وخنقتني العبرة، لأني أراها خالية من أهلها. أنا قلبي يا أبو حمزة تراه تفطر وذايا مثل المصيبة اللي دهيتنا، ما حد مصاب ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون الليل كل من العباد ما يفترون سبعة وعشرة فارقيتهم كلهم غصون بفرد ساعة واستديتهم حر الترا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحوق وام الرباب تعاينه وعينه الدوق وقلوبنا فتح بنينا ودمه يفور ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا سل كربلاء كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم لا سيما المرحوم الحاج علي أحمد المحسن والمرحوم الحاج عيسى رحمة الله عليه كان معنا في هذا المجلس العام الماضي والسنوات التي قبل ذهب إلى رحمة الله نسأل الله له ولأهله ولأموات المؤمنين والمؤمنات المغفرة والرحمة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.